إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج في ذاكرتهم. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور مساعد ابن عبد الله المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحج في ذاكرتهم. ضيفنا في هذه الحلقة أيها الأحبة هو فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. حديثنا سيكون كما مر في الحلقات السابقة حول الحج في ذاكرة فضيلة الشيخ. أسأل أولا فضيلة الشيخ بعد أن أرحب به، متى حججتم أول مرة؟
حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالحجة الأولى وهي حجة الفريضة بالنسبة لي كانت عام 70 و300 ألف من الهجرة، يعني لها 50 سنة بالتمام والكمال.
ما شاء الله.
كانت حجة الفريضة عام 70 هجرية.
من أين كانت؟
يعني
انطلقتم من أين في ذلك؟
من مصر،
من القاهرة.
من القاهرة عام 70 هجرية، وعندما وصلنا كان الاتفاق على أننا نتجه إلى المدينة أولا.
قبل الوصول، لعلنا نتحدث عن جوانب أخرى، أولا عمركم في ذلك الوقت كم كان؟
يعني أنا من مواليد 39 هجرية، 1039، فإذا كان عام 70 يصير 30 سنة
تقريبا.
31 سنة في ذاك الوقت.
هناك كان الحج متيسر للناس في ذلك الوقت؟
كان الحج متيسرا، ولكن في الواقع يعني كانت الأحوال لا تشجع على الحج، لأن مر بهذه البلاد ظروف قبل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ما يوحد أطرافها ويعيد الأمن بفضل الله عز وجل على أرض الحجاز ونجد وغيرها. كان الذي يأتي من أي بلد من بلاد العالم يأتي بكفنه معه،
سبحان الله،
فلا يأتي حاج إلا وهو يشتري الكفن من بلده،
لأنه
وإذا سألته ماذا تريد بالكفن يقول علشان أغسل من زمزم، وإذا غسل من زمزم ينفعني إذا مت وكفنت فيه. هذا الذي يذكرونه، ولكن الواقع غير هذا. الواقع هم كانوا يعتقدون أن الداخل إلى هذه البلاد مفقود والخارج منها مولود كأنها سجن.
سبحان الله.
لأن كان يتخطف الناس في الطرقات.
الله.
فالحجيج عندما يصلون إلى هذه البلاد يتخطفون، إذا كانوا جايين مثلا من طريق ينبع أو من طريق جدة أو من أي طريق يتخطفون في الطرقات، فلا يعني كانت تجلس مجالس في طريق ما بين بدر وما بين المدينة المنورة في وادي الصفرة، محلات تجلس عليها البادية ويصيدون الحجاج. فلا يكاد يفلت منهم، لكن الله سبحانه يسر الملك عبد العزيز من جهة فأمن السابلة، وزيادة على ذلك أحرق الله بساتينهم ونخيرهم وأغار أمياههم.
الحمد لله.
غار ولا تزال محروقة إلى وقت قريب، يعني أنا أدركتها سنوات طويلة وهي محروقة في وادي الصفراء التي كانوا يقطعون بها طريق الحجاج. وفي المدينة المنورة نفسها عنها من شمال شرق بحوالي 6 كيلو مقعد لاختطاف الحجاج معروف. ويقول لبعض الناس المعاصرين ان ما كان يستطيع احد يخرج من باب المسجد النبوي الى بيته امنا. وكان الذين يذهبون الى قباء ليصلوا في مسجد قباء من الحجاج يحتاجون الى خفارات توصلهم الى قباء. وكان يذكرون عن الشيخ محمد علي التركي احد المشايخ الكبار الذين كانوا يدرسون المسجد النبوي، مات من عهد ما هو بعيد يعني بالحيل، لكنه رحمه الله في ذاك الوقت كان الناس يستجيرون على أنه يذهب يأمنهم في الطريق أو يذهب معهم عشان يفكوهم من اللصوص وقطع الطريق ما بين قباء وما بين المدينة وما بين المسجد النبوي. حدثني به غير واحد معروف كان للناس يعني، فكانوا يجون يأتون بالكفن لهذا. إن أنا عندما جئت عام 70 هجرية عندي طبعا دراسات يعني بحمد الله في الأزهر، وفي نفس الوقت صرت رئيس الأنصار السنة المحمدية في ناحية من نواحي مصر الكبيرة مقاطعة الشرقية مدة طويلة. ثم بعد ذلك لما جئت كانوا على يعرفوني المشايخ اللي هنا والشيخ محمد حامد الفيدي طبعا رئيس أنصار السنة كان على صلة وثيقة بالملك عبد العزيز وبالمشايخ رحمة الله عليهم. فلما جئت وصلنا
قبل الوصول
أيوة.
تشير إلى أن هناك تخوف كبير لدى الكثيرين،
لدى الكثيرين،
لكن من ناحية الإمكانات المادية وما يتطلب
كانت الأمور بسيطة يعني ما كانت تتكلف، لكن كان الذين يأتون يعني أنا أذكر المسجد النبوي في في أشد مدة طويلة ما هو بس السنة 70 أنا نقلت إلى المدينة من الجامعة من كلية الشريعة وكلية اللغة في الرياض عام 82 أول 82 دراسي، وسنوات بعد 82 و83 و84 و85 إحنا كنا نجي كل سنة طبعا لما جينا المدينة، لكن الصفوف الأولى الإمام ما يصلي في محل محراب عثمان اللي يسمونه المحراب الكبير اللي في المسجد، وإنما يرجعون إلى محراب المسجد النبوي. إذا جاء شهر الحجة يصير المسجد شبه فاضي فارغ المسجد النبوي، فيصير صف صفين ثلاثة
فقط.
أما في زحمة الحجيج تخرج من الأبواب من غير ضنك. وعام 70 اللي أنا جيت فيها كان بدأت الدولة السعودية في أول توسعة في عهد الملك عبد العزيز واشرف عليها الملك سعود، بدأت بهدم البيوت القريبة من المسجد وتوسعة المسجد، ومن شمال كانت أول توسعة. أول توسعة كانت لها قيمة يعني عند الناس في ذاك الوقت، وكانت طبعا حمامات مبنية في غاية يعني ما هي بشيء قدارة وشيء ما هو ذلك. فكان المسجد تخرج منه في أي وقت من زحمة الحجيج لا يضيمك الخروج من أي باب تخرج منه.
الحمد لله.
يعني فراغ في الناس
لأنهم متجهون لل
لا ما كان يعني قلة الحجيج السنة 70 يعني قدر لها أن تشهد من موسم الحر في الصيف ما لم تشهده في سنوات طويلة. أنا أذكر كان يقال يمكن الحجاج عمها حوالي 30 أو 35 ألف، والذين يموتون في منى وفي عرفة يعني يمشي الحاج وهو يمشي تضرب رأس الشمس يسقط ميت يشيلونه يحطونه في الثلاجة، وكانت الإمكانيات ما وصلت إلى هذا الحد، رغم أن الحكومة السعودية كانت تبذل مجهودات جبارة. يعني بعين رئيس عبد الأمين الأمير عبد الله فيصل كان وزير الداخلية وزير الصحة ونائب إبداء، وفي الشوارع ينظمون الناس اللي راح يجمعوا عن ما هناك ناس كثيرين يعني تشوف الرجل بينه وبينه مسافة لكن يقفون في حر الشمس. لكن كانت حر الشمس يقول للشخص وأنا جالس عند جمرة العقبة على جبل صغير كانت على طرف جمرة العقبة يقول لي 30 سنة أحج وأنا من أهل جده ما مر بنا حرك هذه الأيام. مات عدد كبير جدا جدا من الحجاج سنة من ضربة الشمس.
سبحان الله.
هذا
جانب من الصعوبات. نعود بعد ذلك سنتحدث بشكل مفصل حول في المشاعر وفي مكة. الاستعداد للحج عندما تأتون يعني هل كان الذي يأتي رجال في الغالب ولا يأتي
رجال ونساء؟ رجال ونساء يعني ما تغير، هو اللي تغير الكمية. كمية يعني بدل ما كان يجي من البلد مثلا 10,000 15,000 صار يجي منها الحين لو يعني كانت الآن بسبهلة كان يجي مئات الآلاف.
أحسنت. لكن الذي كان يأتي أو الذي كان يأتي كبار في السن ولا
الشباب؟ يجي من كل الأعمار والأسنان. نعم يجي شباب وشيبان. أي نعم.
ما كانت تتطلب تكلفة مادية؟
التكلفة المادية موجودة، لكن طبعا هو بالحج لا يأتيه إلى القادر في الأصل.
القادر
يعني ما كان الناس مثل الأيام هذه يتسولون، يجون من بلادهم ليتسولوا. ما كان يعرف هذا التسول. وكان الأول لا يأتي إلا لقصد الحج.
أحسنت.
على وجهه ومذهبه.
وكنت تأتون يعني على الباخرة؟
على الباخرة. على البواخر.
كم تستوعب البواخر؟
الباخرة تأخذ 3 أيام. إلى جدة. ثم ركبنا، ولكان أول مرة في التاريخ فيما سمعت أن تركب أتوبيسات ما بين المدينة وجدة. لا أول مرة، ما كان قبلها في أتوبيسات، حطت الحكومة أتوبيسات كالتي لنقل الجماعي الآن لأول مرة في تاريخ المملكة وفي تاريخ
يرمان. عام 70.
عام 70 لأول مرة. ولم يوجد طريق إسفلت ما بين المدينة ولا قطعة إسفلت حوالي 3 كيلو أو كيلوين شمالي جدة، مع بعض شوارع جدة. ولا كان يوجد في جدة عمارات مسلحة، لا تكاد توجد عمارات مسلحة. والمدينة يمكن لا توجد فيها عمارتين أو 3 مسلحات
فقط
أبدا، كلها إما حجارة أو من الطين. المدينة منورة.
الباخرة كانت يعني كم تستوعب من
3 أيام
الباخرة؟ كم تستوعب من
ما أقدر أضبط يعني بالضبط، ما أقدر أحصي يعني كم تحمل، إنما كبيرة كان يعني كأنها بيوت متحمة تمشي في البحر. أي نعم.
كنت شيخ مثلا تأتي ومع عدد من طلاب العلم والعلماء أو كنت مع؟
أنا جئت بمفردي، وأنا كنت مدرس في نصف ذاك الوقت. مدرس وأكتب وأؤلف كتب في ذاك الوقت، لي عدد من المؤلفات قبل هذا التاريخ. ويعني أدعو بقدر يعني حالي، أخطب الجماعة وأخطب وأذكر بقدر الطاقة، ويعرفني كثير من الناس. المهم جئت وكنت عازما، يعني أنا طبعا من وقت بعيد ناوي على أني أنتقل بأهلي جميعا.
كان هذا
يعني هدف عندي قديم، هدف عندي من يوم عرفت الدين وعرفت السنة وعرفت كتب يعني كلام أهل العلم والمذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. وطبعا يعني العقيدة الراسخة في نفسي أنها لا توجد مكان في الدنيا على الإطلاق يقيم سنة محمد عليه الصلاة والسلام ويقيم سنة غير هذه البلاد، غير هذه البلاد. لذلك يعني جيت في الأول على أن طبعا حج، ولكن لو قدر لي أن أستمع ما معي أحد من أهلي لحالي بمفردي، لكني لو قدر لي، لكن صادف الحر الشديد هذا والحالة الضنك اللي صار فيها الناس في الحجاج والموت الكثير ده، يعني كأني تكاسلت على البقاء فرجع.
خلينا نقول مثلا يا شيخ، كنت بطبيعة الحال في شوق لرؤية بيت الله الحرام.
لا لا شك.
كيف تصف شعورك في ذلك الوقت وأنت ترى البيت العتيق؟
كشعور أي مؤمن يمتلئ قلبه بضياء أنوار الإسلام وشرائع الله، ولا سيما إذا رأى أي مظهر من مظاهر الشريعة. وهذا البيت الذي كما قال الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني هذا من أعظم نعم الله، هذا البيت الحرام جعلناه للناس وإن أول بيت موضع للناس الذي بكت وبركه للعالمين، في آيات بينات مقام الروم ودخله كان آمنا. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، في سورة الطاهرة بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. ما في شك أن أي مسلم في العالم حبه للبيت الحرام وللمشاعر المقدسة ما تقدر، يعني ما توصف، يقول أنا بلغ بي الحب إلى هذه الدرجة وهذه المنزل، لأنها كلها تصب في نهر واحد وهو نهر الإيمان. ولي ولغيري، يعني ما هو أنا مختص بهذا، ده لي ولغيري.
لكن يعني أحيانا الإنسان لا يزال يتذكر بعضا من مشاعره وما وجده في نفسه عندما رأى البيت العتيق أول مرة.
يعني هذا بالنسبة لإنسان ما درس أو ما عرف، يعني أنا وأنا مثلا في أي بلد في العالم أتصور مكة من غير ما أجيها، وأتصور المسجد الحرام، أتصور الكعبة، يعني ما يزيدني يعني شيء زي ما أعرفه. ولذلك كم من العجيب إن أول ما رجعنا وإحنا في المدينة يعني اتصلت بالشيخ عبد العزيز بالشيخ عبد الله بن زاحم الله يغفر له، بالشيخ عبد العزيز بن صالح، وقالوا لي يا شيخ أي شيء تراه من المنكر تراك نرجو أن الله ينفع بك، أي شيء تشوف منكر غير وتكلم وترى يعني ما عليك أبدا إلى الأمن وده، ونجحت. فلما دخلت المكة ولنا ناس على صلة بنا قديمة وهم بيت الشيخ أحمد فودة الشيخ أحمد فودة وابن أخيه إبراهيم فودة من رواية الشيخ أمين فودة. أمين فودة كان نائب رئيس القضاء في المنطقة الغربية، وإبراهيم أول مسؤول عن الإذاعة السعودية، هي عمس عام 70 39 أسست،
نعم،
قبل في السنة اللي أنا جيت فيها وقبلها بأيام، وبيني وبينه صلة يعني شبه قرابة. فأمين فودة كتبت أنا الحديث، وأنا في المدينة أيضا كان عمل الجريدة المدينة المنورة عبارة عن ورقتين صغيرتين، جريدة المدينة، وشفت فيها كلمة ما أعجبتني فسألت عن أهلها، قالوا علي حافظ وعثمان حافظ هذا محلهم في شارع العينية، فزرتهم أنصحهم فجلست معهم، والله يعني فرح بي وشكر على يعني اهتمامي. المهم قالوا بس نرجوك تكتب لنا المقال اللي تريد، فكتبت مقال بعنوان لقد يسرت الحكومة السعودية الحج إلى بيت الله الحرام، هذا العنوان، وكان الجريدة يريدون إصدار عدد ممتاز من جريدة المدينة، يعني بدل ما هي ورق تصير أربع ورقات، وبدل ما هو ورق يعني من الرخيص تصير ورق مصقول، على أساس أن الأمير سعود ولي العهد جاي يزور الحجاز، فعندنا عدد خاص ممتاز بنسى زيارته. ونصحتهما أن لا يكتفي بنشرها هنا، بل يبعثها بها إلى البلاد، يبعثان بها إلى البلاد العربية، وأنه لو أرسلوا إلى مصر من بعثوا مع المكاتب للتوزيع، وفعلا أخذ برأيي وصاروا يرسلوا واتصلت هذا. ففي أول عدد، العدد الممتاز لي فيه مقال بعنوان لقد يسرت الحكومة الحجة إلى بيت الله الحرام، وضربت أمثلة بهذا اللي أنا ذكرته في أول حديثي معك، وهو أن الناس يأتون بالكفن على أن الداخل مفقود والخارج مولود، وذكرت لي قصص مروعة
في هذا الجانب،
في هذا الجانب من مشايخ وغير مشايخ، جميل، من أهل العلم وأهل الدنيا،
جميل،
من الحوادث التي تحصل. يعني يقول واحد إن امرأة، هي تحدثني المرأة بنفسها، تقول لما وهي ماشية في الطريق ما بين جدة أو ما بين ينبع والمدينة دخل قضت انصرفت عن الركب والجمال، انصرفت قليلا يعني يمكن حوالي 200 متر عشان تقضي حاجتها، فما درت إلا ويضربها الأعراء البدوي، يضربها ضربة على رقبتها ما فطنت إلا بعد يوم أو يومين، وهم جو طبعا يبحثون عنها ولقوها مغمى عليها وأخذوه. وواحد يحدثني نعم يعني مشاكل ما كانت تنتهي
كثيرة،
لكن الله سبحانه أمر. فأنا لما صرت أقارن بما كان يسمع ويرى ويفعل، وما بين بعد أن ملك الملك عبد العزيز الحجاز، وصار الناس تمشي في الليل، يعني إذا السيارة قلت لك الطريق من جدة إلى المدينة ما فيه ولا قطعة اسفلت، والسواقين ما هم منضبطين، ما هم أهل انضباط، يعني يضرب السيارة الغالية الجديدة هذه الأتوبيس ما يصل للطريق، وهو جديد يمكن لأول رحلة يحتاج إلى تصحيح مرة مرتين ثلاث، يومين الرقي والتحويل والمطاب والخلي وذا، وإذا خربت السيارة نزل الحجاء ونزلنا، والإنسان يروح يفرش فراشه في الظلام لحاله نائم مطمئن لا يخاف على نفسه منه.
الحمد لله،
هذا مثال اللي كتبت أنا فيه لقد يسرت الحكومة، وذكرت هذه الأمثلة عام 1370 هجري.
جميل، نعود لكيف تصف الحرم، كيف كان وضع الحرم؟
الحرم طبعا تعرف انه بالنسبه للان لا يعني ما كان يعادل شيء بالنسبه للان
للسابق.
لا المسجد النبوي ولا المسجد الحرام،
نتحدث عن بيت الله الحرام.
فبيت الله الحرام لما دخلنا كان توجد امام باب الكعبه حفره، كان يقولوا هذه الحفره تقريبا حوالي متر في متر في عمق حوالي نصف متر مقابله للباب، ما بينه وبين الباب اللي يجي متر
عجيب،
وكان يجلس الامام قريب منه فأنا جلست قبل المغرب بشوي وإذا جاء شيخ له لحية كالتبيضاء وجلس جنبي، فملت عليه قلت له أنت إمام الحرم؟ قال لا أنا ابن أخته. يمزح ولكن يأتي إمام الحرم. قال وش اسمه؟ قلت له اسمي عبد القادر شيبت الحمد. قال وش دروسك؟ قلت والله درست في الأزهر. فتكلم قلت له أنا الآن رئيس لأنصار السنة في مقاطعة كذا. شوي بعد قليل جاء الشيخ عبد الظاهر عبد المهيمن أبو السمح اللي هو إمام الحرم. أنا ذكرت له قصيدة مؤلفة اسمها النصيحة ولها شرح اسمه الروضة الفسيحة، فلما ذكرت القصيدة طار قلبه فرحا. وأول ما رأى عبد الظاهر جاء مع عبد المهيمن قال يا شيخ أتيت لك بحبيب. فقال الشيخ المهيمن لا يأتي بالحبيب إلا الحبيب، لا يأتي بالحبيب إلا الحبيب. وعرفت أن هذا هو الشيخ محمود شويل. يعني توثقت عرى المودة بيني وبينه
منذ ذلك التاريخ،
منذ ذلك التاريخ. فقال يا شيخ أنت هذه أول حجة تكتب؟ قلت له نعم. قال إذن أنت مع من نازي؟ قلت عند الشيخ أحمد فودي. قال أحبابي وناس من السلفيين الممتازين، لكن نبي نرجو أنك تصير معي أنا، يعني نحرم أنا وأنت من المكة ونطلع إلى منى معا أنا وأنت، وأنا عيالي يسبقوني بسيارة ومع الشيخ عبدالله القين كان مفتش مالية المدينة، وواحد اسمه الشيخ عبدالله القين، وثاني لا إله إلا الله واحد مؤسس دار الحديث، دار الحديث في المدينة دهلوي أظن الشيخ أحمد دهلوي. قال حجين معنا وأنا بنجتمع إحنا وأنتم في منى وعرفة
ونؤدي
المناسك.
من كان يأم الحرم ذلك الوقت؟
كان الشيخ عبد الظاهر عبد المهيمن أبو السامح. كان مات الشيخ عبد الظاهر والشيخ عبد المهيمن هو اللي يأم الحرم.
وتقول الحفرة هذه ماذا؟
فالحفرة هذه كانوا يسمونها ما يدعون إنها كانت إنهم يخلطون فيها الخلطة اللي التجييس أو لبناء أو لشيء
لبناء الكعبة.
أي نعم بناء لهذه. طبعا بعد في عهد الحكومة السعودية طبعا ضبطت تماما وسويت بالأرض وضبط طبعا وانتقل المقام مع أن المحل طبعا توسع مقام إبراهيم وكما ترى الآن. يعني هذا من أكبر النعم وأجل.
وما المظاهر الأخرى أيضا في الحرم؟ بطبيعة الحال كان الأرض كلها
العدد قليل والحصوة كلها ما فيه بن أنا ما أذكر بالضبط، إنما لأن حرم المدينة اللي عاشرته سنوات طويلة فكانت الحصوة ما كانت الحصوة الحصوة الأمامية والحصوة ثم الحصوة لأنها مفروشة بالحصباع. وكان الحمام الناس الجهلة من مشارق الأرض يأتون بالحب يرمونه بالحمام، فكان يدود المسجد النبوي إذا جاء مطر ولا شيء على هذه البقايا، يعني لا يكاد الإنسان يطيق الجلوس في الحصوة لأن تخرج الرياح الكريهة. بهذا كل الحمد لله أزيل تماما وصار يتعجب الناس الحين. أنا سمعت بعض أهل الهند اللي يجعلون من تاج محل أحد عجائب الدنيا السبع أن المسجد النبوي الآن يفوق تاج محل.
الله
يعني أسمعت تاج محل كان يعتبر من عجائب الدنيا السبع. وأنا طبعا زرت وكنت أروح ذهبت إلى الهند لافتتاح جامعة بنارس في الهند، فلما وإحنا في الطريق إحنا والشوبير السفير السعودي غفر الله له ومعنا واحد أيضا من عباد من أحسن الناس اللي كان هناك في السفارة السعودية، فزرنا وإحنا متجهين لافتتاح الجامعة تاج محل وشيء من عجائب الدنيا، عجائب لا ما في إشكال من عجائب الدنيا. المسجد النبوي إذا جاء الهنود اللي يروحون المحل وغيرهم ينبهرون عندما يرون جدران المسجد وأعمدة المسجد ورخام المسجد، يقولوا هذا فوق تاج محل.
سبحان الله. ثم كان كم يكون بين أدائكم للعمرة والحج؟ يعني وصولكم
هل لا طبعا احنا أول ما جينا اعتمرنا متمتعين.
كم بين
يعني أحرمنا من رابع من بر علي من ذي الحليفة وأدينا العمرة وتحللنا وجلسنا حوالي 6 أيام أو 7 أيام. ثم جاء اللي قلت لك إن الشيخ محمد شويل قال لابد أنا وأنت نطلع جميع ظهر يوم التروية يوم 8 أنا وأنت تجي بحرامك
إلى منى.
إلى منى.
ماذا تذكر عن منى في ذلك الوقت؟
منى يعني ما هناك ازدحام، ما هناك شيء يعيق، ما هو يعني فراغات قلة من الناس، إنما صار المشكل في الناس الموت بسبب شدة ضربة الشمس.
هل كان في أحد على إبل؟
إيه؟ كان في لا ما رأينا إبل تمشي في مكة في ذاك الوقت أبدا على الإطلاق.
سيارات
سيارات بس سيارات طبعا يعني قليلة ما هي بذاك الإنسان لأن الكثير مشاة يعني الذين يمشون ينصرفون من عرفة مشاة إلى اليوم هم يمشون مشاة إلى العدد الضخم من الناس بس ما كانت ضربة بالشكل ده من عرفة إلى مزدلفة لا توجد ولا قطعة واحدة إسفلت ومن مزدلفة إلى منى ما توجد ولا قطعة واحدة إسفلت ومن منى إلى مكة ما فيها إسفلت وكانت السيارات تضرب تضرب وتخبط في الطريق الطريق لكن ما طال المدى حتى صار الناس بحمد الله على
الحمد لله. ما الذي كان الناس يعانون في منى أشد شيء بعد الحر
قلة الماء ما كانت التوفر هذا كان متى يحصل إنسان الماء وأيضا حمامات وغيرها ما كانت لكن ما مضت سنوات طويلة يعني كان من أفضل ما من الله به على هذه الأمة بعد الإسلام هذه البلاد إنه عندما يسر لها الرزق الواسع مما أخرجه من خفايا الأرض من البترول وغيره وازدادت أسعار البترول لم تضح هباء فاستغلت أحسن استغلال في هذه الطرق المعبدة يعني إحنا كنا ندرس معهد بريدة كنا نيجي من بريدة إلى الرياض نأخذ أحيانا ليلتين من التغريزات والحوثات اللي في الطريق ولما نروح كذلك بنفس الطريقة هذه ومن مكة من حجيت أنا عام 75 لما انتدبوني للتدريس في المعهد بريدة تبع المعاهد والكليات عام 75 وحجيت عام 75 ثم حجيت عام 76 كل سنة تتغير إلى أحسن طبعا لكن ما وصلت إلى هذا المستوى اللي احنا عليه الآن
جميل.
لأن الآن أنت يعني كان الأول يندر أن يمر شوط دون أن تقبل الحجر الأسود
جميل.
الآن ما يخطر على بالك أن تقبل الحجر وتصل إليه
في ميناء بوصف أنكم من أهل العلم هل كان الناس يجدون مثلا دروس هل كان هناك
طبعا
دروس
كان فيها طبعا كان الشيخ محمد إبراهيم وشعب عيد بن باز كانوا موجودين لهم خيام قرب مسجد الخيف يعني بقصر مسجد الخيف والناس ينتابونهم يجونهم وطبعوا في أهل علم ثم بدأت الدولة تعين يسمى التوعية في الحج تعين عدد حوالي 20-30 يجون في موسم الحج للتوعية والترتيب أي نعم ثم بدأت تزداد إلى ما شاء الله
عفوا فضيلة الشيخ لعلنا أن نتوقف هنا فقد أدركنا الوقت لقاؤنا يتجدد غدا بإذن الله تعالى لنستكمل هذا الحوار الشيق حول الحج في ذاكرة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد باسمكم أيها الأحبة المستمعون أشكر فضيلة الشيخ وإلى أن نلتقي غدا بحول الله لكم خالص الشكر على متابعتكم طيب الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج في ذاكرتهم البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور مساعد ابن عبد الله المحيّا.